صرفك عن استقبال بيت المقدس أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، لهذا خف عليهم ذلك وشق عليهم وشق على من سواهم، أي خف عليهم استقبال هذا البيت وتعظيمه وامتثال أمر الله باستقباله، وشق ذلك على من سواهم، على من سوى المسلمين المؤمنين. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، لأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه ما داموا عليه وما داموا محافظين على هذه النعمة. الله عز وجل لا يزيل نعمته على عبده إلا إذا تغير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله لا يغير عن عبد النعمة أنعم بها عليه حتى يغير هو ما في نفسه. وأعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام. قال: وحفظه نوعان، أي أن الله عز وجل يحفظ إيمان العبد وإسلامه. قال: وحفظه نوعان، حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد، أي له ومزيل له، ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأهم بأن هداهم للإيمان فسيحفظه لهم، وزيادته بطاعة الرحمة. قال: ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هذا مما يعرف به المؤمن المستسلم ممن انقلب على عقبيه من أهل الكفر والنفاق، فالمؤمن مستسلم. استقبل الكعبة برغبة ومحبة بعد استقبالهم بيت المقدس، ومن انقلب على عقبيه اعترض وصفه الله بأنه سفيه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأثاروا الشبهات. قال: قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله: وما كان الله ليضع إيمانكم، بتقديره لهذه المحنة أو غيرها، فيطمئن المؤمن أن ما كان منه من صلاة إلى جهة بيت المقدس ذلك لا يضيع ومحفوظ. وهكذا أيضا بعد أن أمر استقبال الكعبة كذلك. قال: ودخل في ذلك من مات من المؤمنين، أي في عموم الآية، بل سببها هو هذا، بأن قال بعض الناس: ما حال صلاة إخواننا الذين ماتوا قبلنا، وهكذا صلاتنا قبل استقبال الكعبة، فأنزل الله الآية: وما كان الله ليضيع إيمانه. قال: ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانه في صلاته، لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. فالمؤمن يدور مع الدليل حيث دار، يدور مع الشر حيث دار. ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، فمع المسلم للاستسلام. قال: وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. من أدلة ذلك أن الله عز وجل سمى الصلاة التي تشتمل على القيام وعلى الركوع وعلى الرفع منه وعلى السجود والرفع منه والتسليم والمشي إليها، وسمى هذا إيمانا. وما كان الله ليضع إيمانكم أي صلاتكم، وهي أعمال يقوم بها المصلي. هذا من الأدلة على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، والأعمال من الإيمان. وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. أي فالمؤمنون امتثلوا هذا الأمر وطاعوا ربهم ورسولهم في استقبال الكعبة، بخلاف الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم فاعترضوا ولم يمتثلوا، وهؤلاء هم المنافقون نسأل الله العافية، مشابهين للكافرين والمشركين لذلك. ثم قال تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية لها سبب نزول، هو ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة، ورواه مسلم. ورواه أيضا مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. وهكذا أخرجه ابن سعد في طبقاته. والله عز وجل لبى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن كان يقلب وجهه إلى السماء ينتظر متى سيؤمر بالتحول إلى الكعبة واستقبالها، كان يحبها. فمن رحمة الله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يستقبل الكعبة. قال: قد نرى تقلب وجهك، أي نرى ذلك ونعلم ذلك منك. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فكان يقلب وجهه ينظر إلى السماء منتظرا الأمر من الله والوحي أن ينزل عليه فيتحول لاستقبال الكعبة، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى. قال الله: فلنولينك قبلة ترضاها، وهذا تأكيد، فلنولينك قبلة ترضاها أي ترضى استقبالها وتحب ذلك. فول وجهك شطر المسجد الحرام، أي اتجه بوجهك جهة المسجد الحرام، جهة الكعبة. ثم أمر الله المؤمنين أن يستقبلوه حيث كانوا، قال: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرها إلى جهته. قال أهل العلم: فمن كان عند الكعبة ويراها يستقبل عينها، صلي إليها يستقبل عينها، ومن كان بعيدا عنها ويحول بينه وبينها حوائل جبال غير ذلك فيستقبل جهتها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولي وجهكم شطر أي إلى جهته. نقل الاتفاق على ذلك أن البعيد عن الكعبة يستقبل جهتها، وإن حصل ميل يسير عنها في حال الصلاة فيغتفر، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان الميل شديدا فلا بد من التحول إلى استقبالها، وأن يكون المصلي موليا شطر البيت، جهة البيت. فإن كان يسيرا فيغتفر، وإن كان الميل شديدا فلا بد من التحول، لأن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: توضأ وضوءك للصلاة ثم استقبل القبلة. وهذه الآية أيضا فيها الأمر باستقبال البيت والقبلة، استقبالها شرط في صحة الصلاة. ومن كان في صحراء أو في بحر أو ما أشبه ذلك من الأماكن التي لا يعرفها فيبذل جهده ووسعه في معرفة القبلة بالسؤال، سؤال أهل الخبرة، فإن لم يتيسر من يسأله فيجتهد. وإن كان من أهل الخبرة فبعضهم يستدل ببعض النجوم عن القبلة، فهو يبذل وسعه، كان يستطيع أن يستقبل عن طريق النجوم فعل، وإلا يجتهد. فإذا اجتهد وصلى، فلما انصرف تبين له أنه مال عن القبلة ميلا شديدا ولم يستقبل جهتها، فقد بذل وسعه فلا يعيد الصلاة لأنه قد اجتهد. ومن أدلة ذلك حديث البراء وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر باستقبال الكعبة بعد بيت المقدس، بعد أن حول عن بيت المقدس، صلى أناس إلى جهة بيت المقدس، فجاء جائن وأخبرهم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة فتحول ولم يعيد الصلاة التي صلوها إلى جهة بيت المقدس، لأنه كان عن امتثال، وكانوا عن طاعة، يعني متجهين عن طاعة، ثم تحولوا أيضا عن امتثال، فالإنسان يبدل وسعه، وهذا هو الذي كلف به. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قد بذل الإنسان وسعه بمعرفة القبلة ثم تبين له أنه استقبل غير القبلة فلا يعيد الصلاة، إلا إذا لم يجتهد رجل ما يبالي يصلي إلى حيث شاء، هنا يعيد الصلاة لأنه لم يبذل وسعه وطاقة في معرفة القبلة. وإذا كان الإنسان مستقبلا فيما يزعم القبلة فمال عنها شديدا واستقبل غير جهتها إلى غير جهتها، فجاء إنسان فحوله، لا يترك صلاته ويعيد من الأول، يستمر. هذا إذا كان اتجاهه عن اجتهاد، بذل وسعة في معرفة القبلة، فجاء إنسان فأخبره قال له اتجه يمنى أو يسرى أو أدار أو بيده، فهنا يستمر ولا يعيد، أخذا بالدليل السابق في سبب نزول هذه الآية، وإن كان ذلك عن غير اجتهاد فيعيد الصلاة. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق، والضمير في قوله أنه أي التولي إلى الكعبة، ليعلمون أنه الحق من ربهم، أن هذا الاستقبال إلى الكعبة هو الحق من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يمتثلوا. قال الله وما الله بغافل عما يعملون، هذا تهديد وعيد لهم سبب عدم امتثالهم وإذعانهم لهذا الأمر وغيره، وما الله بغافل عما يعملون، إذا مجازيه. قال رحمه الله يقول الله تبارك وتعالى لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي استقبال الكعبة، وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، لزيادة اهتمامه كان يقلب وجهه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. قوله فلنولينك أي نوجهك، أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تبارك وتعالى يسارع في رضاه، ثم صرح له باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، وحيثما كنتم أي من بر وبحر وشرق وغرب جنوب وشمال فولوا وجوهكم شطر أي جهته. ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال استقبال عينها من يراها، وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. بعضهم قال نهي عن ضده، بعضهم قال مستلزم للنهي عن ضده وهو الأقرب. وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، وقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالإنسان مأمور أن يستقبل ببدنه القبلة، فإذا التفت عن ببدنه ووجهه عن القبلة لا تصح صلاته، لأنه استقبل غيرها. قال: ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم، والعلم منهم، يعلمون أنك في ذلك على حق، على حق واضح، لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا. يجدون في كتبهم أنه سيأمر بتحويل القبلة، أو أن ما جاء به أيضا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ما قاله. فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا توقن أن الصواب والحق مع المعترض، مع المعترض عليه، مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة بالمعترض بالباطل، بل ينتظر، بل ينتظر بالمعترض العقوبة، بل يعترض، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية بمخالفته. فلهذا قال تعالى: وما الله بغافل عما يعملون بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.